السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا هذا اللقاء المتجدد في هذه السلسلة المباركة وفي هذه الحلقة الختامية لهذا الموسم المبارك من خلال مجالس العلم في قسم الفقه على وجه التحديد. سعدنا وشرفنا في هذه السلسلة المباركة في هذا القسم هذه الحلقات باستضافة ضيف كريم عالم من علمائنا ومن شيوخنا الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار أستاذ الفقه وأصولي بجامعة المدينة بماليزيا. مرحبا بحضرتك يا حبيبي.
أهلا وسهلا،
جزاكم الله خير.
أحسن الله عليك.
الله يحفظك شيخنا.
أنا لك كثيرا.
الله يحفظك.
يعني قد من الله علينا بك وبإحسانك
معنا. الله يرفع قدرك شيخنا.
في هذه السلسلة ونسأل الله أن ينفع بها الأمة الإسلامية جمعاء.
الله يرفع قدرك. أنا في الحقيقة يعني سعيد جدا بهذه السلسلة.
الحمد لله.
والله يعني سبحان الله رغم أن الحلقة الأخيرة وأنا سعيد أن احنا يعني أنجزنا هذا الكم من هذه السلسلة، لكن حزين لي يعني انتهائها، وكنت أشرف بالسماع لفضيلتك والتدوين خلفك والمذاكرة، وأسأل الله أن يجزيك خيرا.
هذا فضلك وأدبك.
الله يحفظك ويرفع قدرك. الله شكرا الحبيب. في هذه السلسلة بعد ختام الحديث حول باب الطهارة وما فيه من تفصيلات وخلافات وما شابه، كنا نريد في هذه الحلقة أن نسأل بعض الأسئلة التي نحاول بها الإلمام ببعض التساؤلات من السادة المشاهدين التي أتتنا للتعقيب خلال هذه الحلقات.
أنا رحنا الإشارة،
ربنا يحفظك
وأسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير وبركة. إن شاء الله تكون يعني رؤوس، وهذه الرؤوس تضم لنا
بإذن الله
وتشمل كل ما مضى بإذن الله.
الله ما يعين. في البداية شيخنا الحبيب احنا أفردنا حلقة أو حلقتين حضرتك تكلمت فيهم عن فقه الخلاف. حاجة تكلمت كثيرا عن أن هناك خلافا سائغا وخلافا غير سائغ، وإن مش كل الخلاف بيكون يؤدي إلى مشكلة، ومش كل الخلاف سائغ، وفي بعض خلاف مذموم، وإن هناك آداب للخلاف وهناك محظورات للخلاف وما شابه. فلو حضرتك يعني ممكن تجمل لنا هذا الباب في دقائق سريعة لكي تصل إلى السادة المشاهدين، لا سيما وإن البعض بينكر بعض الأقوال مثلا اللي حضرتك رأيت ترجحها ويقول لك لا الشيخ فلان قال كذا والعالم فلاني قال كذا، فهل هذه المسائل من باب الخلاف المعتبر التي لا ينكر فيها على المخالف ووسع الخلافة الأمة أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
أحسن الله عليك. الحمد لله وكفى، وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى
صلى الله عليه
وعلى صحابته الكرام وآل بيته الأعظم المستقبلين الشرف. وبعد يعني وجب علي أن أؤسس أساسا مهما جدا في هذا الباب. أولا تكلمنا في أصل الحلقات بأن الخلاف سنة وكونية، والله على قدر ذلك صحيح. ولا بد
ولا يزالون مختلفين.
فالكلام على تصنيف الخلاف وتوصيف الخلاف ومسألة احتمال الخلاف. قبل أن أتكلم على احتمالية الخلاف وتوصيف الخلاف، لابد أن أنا أركز على مسألة مهمة جدا. أو على مسألتين مهمتين. المسألة الأولى، الخلاف لا يفسد للود قضية. الخلاف ترى مواقع وهو معتبر، جاء سائغا معتبرا، لا يفسد للود قضية. قلنا بأن يونس بن عبد الأعلى لما جاءه دق عليه الشافعي وكان اختلف في كان قد اختلف في مسألة. فقال يعني قال محمد بن إدريس ودق عليه، هو ما كان يتصور أن الشافعي ممكن يأتيه إلى بيته. وشافعي هذا يعني أمام علم
الشمس للدنيا،
هذا حقا والشمس للدنيا وعفاء البدن كما قال أحمد، ليس من عندنا نحن. فيدق عليه الباب، وعندما يفتح له ويراه فيقول له يعني يبين له أن العقل كل العقل، أن مهما اختلفنا أن هذا الخلاف لا يفسد للود قضية. أنا أريد أن أصل للحق وأنت تريد أن تصل للحق، والتوفيق من الله، وأنا وأنت على أجر، لسنا على وزر. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا بالنسبة للخلاف الذي يعني نراه معتبرا. لا، خذ الأقوى من ذلك، الخلاف غير المعتبر لا يفسد للود قضية. معنانا سنفند هذا الخلاف وأيضا نرده ردا قويا، بل يكون فيه الإنكار
إن كان الله عز وجل سمح لنا. معذرة المقاطعة شيخنا الكريم، إن كان الله سبحانه وتعالى سمح لنا بالتعامل مع من اختلف معنا في أصول الدين،
جزاك الله
في الإسلام يعني.
طبعا هذا بالضوابط الشرعية
صحيح،
ليست مسألة لا توسعة ولا تضييقا، بضوابط الشرع. لأننا ندور مع شرعنا حيث دار. فأنا أقول حتى لو كان غير سائغ، يعني حدث بأن إمام من الأئمة تبنى قوله، القول مخالف مخالفة صريحة لحديث نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، غاب عنه، لم يصل إليه، لم يطلع عليه، فأفتى بخلافه. ماذا يحدث؟ أنا ضربت مثلا في ذلك أذكر به، وممكن أمثلة كثيرة في هذا الباب. عمر بن الخطاب يتبنى بأن من أجنب ولم يجد الماء لا يتيمم. الآية صريحة. النص صريح مع عمار، وعمار ذكره ولم يتذكر. يعني عمر يتبنى أنه لو لا يجد الماء لا يتيمم. طيب حتى يعني حتى يجد الماء فيغتسل فيصلي. عمار بن ياسر ذكره قال كنت معك في سفرة أجنبت أنا وأنت فمرقت نفسي في التراب وصليت ولم تفعل أنت. فقال للنبي إنما كان يكفيك هكذا وعلمني التيمم خلافه الآن.
وعمار أثبت أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أبو موسى ناظر ابن مسعود على مثل هذه المسألة.
نعم.
وابن مسعود كان يتمنى قول عمر فلما جابه بالحديث ابن مسعود لم يجد حلا. لم يجد حلا في هذا الباب ولم يفسد الود
قضية.
بل عمار قال له يعني أمتنع من هذا الحديث من سرد الحديث الذي كان في سفرة البيت. قال لا. وشو عمر قال لا نوليك ما توليت.
سبحان الله.
نوليك أنت متذكري بحديثنا تبلغه. لكن أنا ما عندي قناعة بهذا وأنا لا أتذكر.
وهنا وقف شيخنا الكريم عظيمة مع الأدب الجم بين هؤلاء الأعلام الأكابر رغم الخلاف يعني.
وأعظم منها أن عمر الخطاب الوزير الثاني أعلم الأمة بعد أبي بكر. فبعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي غاب عنه.
سبحان الله.
وهنا مسألة غابت عنه.
أي أن العالم قد تغيب عنه مسألة من المسائل.
هذا الذي نتكلم ما أحد يستوعب العلم بحال من الأحوال. خذ الأوكد من ذلك. ابن مسعود يرد قول أبي موسى الأشعري ردا قويا بكلام حاد. ومع ذلك لم يفسد الود
قضية.
عندما قال أبو موسى لما قالوا له مات عن بنت وبنت ابن في الإرث وأخت. فأبو موسى أخذها على الظاهر قال البنت النصف والأخت لها النصف التعصيب هو تعصيب مع الغير. بنت الابن بقى في محجوبة بالبنت. مع أن قاعدة الإرث العامة هو أن البنات يصل الإرث بهن إلى الثلثين. وبنت الابن بنت. بنت الابن بنت. وطالما بنت منفردة البنت المنفردة لا تعلو عن النصف. لا تعلم. والبنات يصل الإرث إلى الثلثين.
احنا بقى عاوزين نعمل سلسلة في البواريث.
ان شاء الله نبينها. يعني ان شاء الله هي ايضا يعني تعتبر مسائل فقط لو اخذنا مفاتيح. هذه مسائل سهل جدا بالسبورة.
صحيح.
المهم الغرض المقصود لما قال ابو موسى ذلك قال وارجعوا الى ابن مسعود سيوافق. فقام ابن مسعود شوف الكلام عشان نؤسس لها. قال لو قلت بهذا القول قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين.
سبحان الله.
وكحاد هو كان لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. لي فيها سنة. النبي أعطى البنت النصف والسدس تكملة الثلثين والباقي للأخت التعصيب مع الأخت.
صلى الله على النبي.
ولما خالف هل أفسد الود قضية؟ ابن مسعود ماذا قال؟ أبو موسى ماذا قال؟ قال كيف تسألوني وفيكم مثل هذا البحر؟ وبين الفضل. ولا أفسد ما قال خلفني وقال كيف يقول قد ضللت يعني أنا أصلا في ضلال في الكلام. كل يستوى.
طب السؤال بقى عشان اللي هنجده من سادة المشاهدين تعقيبا على هذا الكلام. طب الشيخ محمد حسن عبد الغفار قال بهذا القول في كذا في قول كذا.
مسألة الحروب الطاحنة تصلك. مسألة قراءة القرآن الحاضر.
أنا أسأل عن ذلك.
قراءة القرآن الحاضر دخول المسجد. الآن أنا أقول أنتم تقولون العالم الفلاني قال والعالم الفلاني قال. إحنا الآن ما يعني ما علينا دينا أن نقول. نقول أولا العالم الفلاني والعالم الثاني والعالم يبجل. ويعظم. ويعرف قدره. ولا بد له من التبجيل والتكريم. عالمنا نجاتنا به. الأمة مرهونة به. وصمام أمان الأمان هو. ومع التبجيل والتوقير والتعظيم لا ندعي له العصمة.
صحيح.
ونقول قد يصيب ويخطئ. قد يعلم ويجهل. عندما يجهل لا نأخذ بجهله. وعندما يعلم نأخذ بعلمه. وعندما يتقن نأخذ بإتقانه. عندما يكون البحث لم يوسع البحث فلم يصل في المسألة إلى 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 ما يكون يترتب عليه القناعة. لا نأخذ به. فالآن أنا لو تكلمنا عن المسألة هي تأتي إن شاء الله.
لو نرجعها بس قليلا.
نرجعها سنبينها إن شاء الله
قبل نصلها. ولكن هو سؤال الآن في لب المسألة الأولى وهي مسألة الخلاف.
وهو
يقول أن الشيخ محمد قال كذا والعالم الفلاني الفاضل قال بذلك. الواجب علي أنا كمبتدئ أو كمقلد لسه لم أصل إلى مسألة طلب العلم باجتهاد أو ما شابه، فماذا أفعل؟ وأنا أرى مثلا أن الشيخ محمد عندي رجل ثقة في صدري أو في قلبي، والشيخ الفلاني رجل محترم ورجل عالم كبير. ما الذي أفعل؟
هو الحق أنا أقول طبعا هذه الخلاف خلاص كما قلنا. نحن لن نضرب العلماء بعضهم بإيش؟
ببعض. صحيح.
بعضهم ببعض. ولا أيضا سننتقص من عالم لترجيح قول على قول. ما أحد يعلم من حط رحله للجاء في الجنة.
نعم.
يعني الكلام أنا على مسائل علمية معينة. فأنا أقول الحق الذي يظهر بأنه أقرب للدليل وأنا أبقى أميل إليه.
أوه.
المشكلة في الناس جميعا بالذات النساء في هذا الباب.
نعم.
يعني الذي يعني يميلهن هواهن. خلينا
إن الأسهل إني أمس المصحف أو أدخل المصلى.
لا ما أنت تمنعني سبعة أيام وفي امرأة 13 يوم حيضة تمنعني من قراءة القرآن، تمنعني من دخول المسجد، تمنعني من المس. ما هذا؟ فاهم؟ أنا الحمد لله رجل العالم آخر قال اجلسي وعودي وتعلمي واقرأي، انتهى الموضوع.
ولذلك حضرتك نوهت في الحلقة الأولى من هذه السلسلة أن المسألة التي فيها خلاف حتى لو كان معتبر لا تؤخذ بالتشهي.
وهنا تأتيني أنت جررتني جرا إلى المسألة التانية اللي أتكلم عليها. الخلاف المعتبر لا يفسد للود قضية ولو لم يكن معتبر. لا يفسد للود قضية بشرط أن يكون المخالف ليس مبتدعا.
نعم.
المبتدع وهو وقفة أخرى.
ده خلاف مذموم صار في هذه اللحظة.
وحتى هذه لها وقفة أخرى. لأن أنا الآن بأحافظ على الشريعة.
نعم.
والمبتدع معول هدم يريد هدم الشريعة.
نعم.
فهمني حضرتك؟ فده الأصل. أيضا لن يفسد الود قضية وأبين للعالم التبجيل والتوقير. حتى لو أخطأ، حتى لو غاب عنه العلم. غاب عن أبي بكر، غاب عن عمر، غاب عن عثمان، غاب عن علي.
نعم.
لكن الحق واحد. الحق غير متعدد. الحق واحد غير متعدد. لأن الله قال فماذا بعد الحق إلا
الضلال.
قال النبي
صلى الله عليه وسلم
إذا اجتهد الحاكم ماذا قال؟
نعم.
قال فأصاب. يبقى عندنا إصابة عند الإيه؟
خطأ.
يبقى الحق واحد.
نعم.
يبقى الحق واحد. فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله
أجر.
فهو مأجور في كل الأحوال بفضل الله. عشان كده قلنا إن هو لا ملامة عليه. قد بلغ جهده واجتهاده. بلغ به إلى هذا القول.
نعم.
أصاب أم أخطأ فله الأجر.
نعم.
أبو بكر، من هو أبو بكر؟ أبو بكر الذي قال عنه الله جل وعلا ولا يأتلي أولو.
نعم.
يخاطبه بصيغة الجمع. ثم بعد ذلك يأتي بمجامع الفضل له. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. لأبي بكر.
نعم.
رضي الله عنه وارضاه. ومع ذلك ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا؟
صلى الله عليه وسلم.
قال له أصبت بعضا وأخطأت بعضا.
سبحان الله.
دي أبي بكر.
النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له بكر هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهو الذي أول ويادي إتقن علم هذا.
نعم.
في التأويل. فلما أول قال له أصبت بعضا وأخطأت بعضا.
صلى الله عليه وسلم.
فإذا الحق واحد. فأنا أقول بقى إذا اللي هو بيقول طب أنا أخذ بقول مين؟ نقول إذا لاح الدليل.
نعم.
ناداك على الحق.
إذا
لاح الدليل فاعلم أن الحق قريب.
سؤال آخر لو أسقلت لحضرتك. أنا لا أستطيع أن أفرق بين الدليل وهذا صحيح هذا ضعيف.
هذا لو قال لو ده لو هذا له دليل ولا هذا له دليل.
من أسأل
الغالب بتظهر بأنه يبقى في دليل فاصل.
نعم.
إحنا خلينا في المرحلتين. المرحلة الأولى إن في دليل يعني العالم الآخر قال وقد قال الشافعية وقد قال حنبلة وسكت. العالم الأول قال الشافعية ودليلهم كذا.
نعم.
وأظهر لك الدليل وكان الدليل لا يحتاج إلى شدة احتمالات ولا تقعر ولا شدة بحث حتى تتحرى وتعلم. نعم. لازم تميل لجانب الدليل. لازم تميل لازم. لأن الله ماذا قال؟ وما أتاكم الرسول
فخذوه
وما نهاكم عنه
فانتهوا.
العلم قال الله
قال رسوله
قال رسوله. نعم. قال الصحابة ليس بالتمويل. ما العلم نصبك للخلاف سفهة.
نعم.
بين الرسول وبين قول فقيه
صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا يذكرني بامرأة عجوز.
نعم.
كانت تقول يا أولادي قولوا لي هو النبي كان شافعي ولا حنفي ولا كان كان عشان بس أنا أنتحي المذهب للنبي.
نعم.
شوف الفترة بتقول عشان أخذ بالمذهب اللي النبي كان بيقولكم فيه. احنا بنقول إن المذهب وسيلة للتعلم.
صحيح.
لا إن أنا أجعل المذهب أمام النبي.
وصاحب المذهب
ولا صاحب المذهب
جميعا اعترفوا بإذا صح الحديث
أو مذهبي. الأئمة الأربعة قالوا بذلك.
أقروا بذلك. نعم.
أقروا بذلك. فإذا جاء الحديث أنا أقول إذا الدليل حاكم. طيب إن كان بقى كما تقول في المرحلة الثانية هذا له دليل وهذا له دليل والمسألة فيها أعمال الفهم.
نعم.
أقول أنت الآن المسألة تبرأ صحتك إن قلدت أي العالمين أو أي المذهب الذي تتبناه.
لكن لا تأخذ بالتشهي.
لا تشهيا. مش لأنه وافق هواك تقول هذا هو الذي سأخذ به.
نعم.
المسألة ليست تشهيا. فتبرأ صحتك. والأمر الثاني الأدلة المشتبكة قليل تجدها يا شيخ. الأدلة المشتبكة قليل.
نعم.
قد يكون مع الأول دليل ومع الثاني دليل. والخلاف في دليل لكن سيظهر ويروح في الأفق ضعف المخالف.
نعم.
يظهر. ليه؟ لو في كم أدلة متفق وفيها ظهور فقد نقول هذا الذي نميل إليه.
نعم.
وكما قلت في النهاية من اختار قولا من الأقوال وقد عمل به وتعبد الله به برئت ساحته.
نعم جزاكم الله خيرا شيخ محمد. بعد الحديث عن فقه الخلاف وما فيه من تفصيلات وأراء وكلام كثير أفردنا في حلقتين تقريبا في هذه السلسلة المباركة، اتكلمنا بعزاك عن أقسام الطهارة بما أنها أهم شروط الصلاة.
نعم صحيح.
في الحقيقة يعني المسألة كبيرة، وحتى قبل الحلقة كنت بكلم حضرتك على التفصيلات دي، فقلت إحنا صعب إنه نحاول. فهو السؤال الآن، هل ممكن أن نتكلم أو أن نصف للمشاهدين الكرام ما هو الكمال في الطهارة الكبرى والكمال أيضا في الطهارة الصغرى؟
نعم.
يعني ما الذي يحقق به العبد الكمال؟
يعني ممكن أخذ من حضرتك هذا الكلام وأقول إذا نبدأ بالإجزاء وبعدين الكمال.
تمام.
يعني نعطيه
صحيح.
ما يجزئه.
تمام.
نسهل عليه. نسهل عليه. أنا بينا أصلا في الإجزاء أنه في الطهارة، وطبعا الطهارة شرط تأصيل.
نعم.
من أهم شروط الصلاة.
نعم.
ولأن الصلاة ركن ركين في الدين.
نعم.
بل هي عمدة الدين، بل هي عماد الدين، بل هي أعظم أركان الدين على الإطلاق بعد الشهادتين.
نعم.
لأن النبي قال أول ما يحاسب عليه المرء هي
الصلاة،
فإذا صلحت أفلح ونجح.
نعم.
وإذا فسدت خاب وخسر. وأهم شروطها هو شروط، طبعا خلاف الملكية بين الجمهور على مسألة الوقت أم الطهارة، والطهارة هي أهم شروط.
نعم.
هذه الطهارة، الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. الطهارة الصغرى هي الوضوء، أصلها قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. نعم. الذي يجزي الأركان. وعلى الراجح من أقوال العلم كما بينا.
نعم.
سلفا في الحلقات أن الأركان وجه غسل الوجه واليدين إلى المرفقين.
نعم.
ومسح الرأس مرة إقبالا وإدبارا. وغسل الرجل إلى الكعبين. ما دليل ذلك يا أستاذ؟ قال الأستاذ الدليل من الكتاب.
نعم.
والسنة. صحيح. ونقول الكتاب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا.
نعم.
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم واحد، وأيديكم إلى المرافق اثنين.
نعم.
صحيح. وامسحوا برؤوسكم
وأرجلكم.
وأرجلكم وأرجلكم في القراءة السبعين.
نعم.
وأرجلكم وفصلنا القول في ذلك الجر والنصب. فقال وأرجلكم وأرجلكم. إذن هذه الأركان الأربعة.
نعم.
يؤكدها الرجل الذي جاء صلى وجاء للنبي
صلى الله عليه
السلام عليك يا رسول الله، رد عليه السلام، فقال له النبي بعد ما رد عليه السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي.
نعم.
ثلاثا فقال والله يا رسول الله
صلى الله
لا أعلم لا أعلم إلا ما رأيت. فعلم سلمت لك. فعلم. شوف الجاهل لما يقول أنا جاهل علمني.
نعم.
هذا من أرفع الناس. سيفوز بكل شيء. وهذه غنيمة بريدة أيضا للمعلم. فقال علمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء في رواية في النسائي أو في غيره في السنن. قال له فأسبغ الوضوء فاغسل وجهك.
نعم.
ويديك وامسح برأسك وبيديك. ففي الرواية الأولى هي المهمة جدا لأنه فسرها قال توضأ كما أمرك الله. ثم في زيادة.
نعم.
في السنن قال توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك ورجليك الكعبين.
نعم.
إذن هذا الإجزاء هو الآن. الإجزاء أن يأتي.
نعم.
بالأركان، بأركان الوضوء. الكمال أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نازل تحت قول الله تعالى وما أتاكم الرسول
فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا.
نعم.
ولقول النبي صلوا
صلى الله
كما رأيتموني أصلي، يبقى بالشروط أيضا.
نعم.
يعني توضأ كما رأيتموني أتوضأ.
نعم.
وغسل يديه ثلاثا كما في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد.
نعم.
وحديث علي بن أبي طالب. غسل يديه ثلاثا ومضمض واستنشق ثلاثا. على أمرين، مضمضة بانفصال وباجتماع.
نعم.
وإن كنا الغالب على حالي كان بغرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق.
نعم.
ثلاثا وغسل الوجه ثلاثا واليدين ثلاثا وإلى المرفقين ومسح الرأس مرة واحدة على الرنح كما بينا.
نعم.
في التفصيل وغسل الرجلين ثلاثا. طبعا مسح بعد مسح الرأس مسح الأذنين. لأن الحديث الأذنين من الرأس وبينا كلام.
نعم.
الكلام في إسناده. وغسل الرجلين إلى الكعبين. هذا يكون الإجزاء ويكون.
نعم.
الكمال. من الكمال أيضا أنه يسمي عند عند الوضوء.
نعم.
بينا لأن الحديث ضعيف.
نعم.
لكن المعنى صحيح على التسمية. وقال ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله.
نعم.
عليه. وقلنا لو نساه في الأول في الوسط يقول.
نعم.
ويستخدم السواك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وإن كان بعض العلماء تكلم فيه، لكن الحق أنه يرتقي للاحتجاج.
نعم. هذا عن الوضوء.
هذه الطهارة الصغرى.
الاغتسال باشا.
نعم. الطهارة. نعم. الكبرى. نقول ان الطهارة، وهذا يسهل جدا على الناس.
نعم.
والاوقات الطهارة الكبرى هو تعميم الجسد بالماء. ما معنى الغسل؟ تعميم الجسد بالماء. ما معنى تعميم الجسد بالماء؟ كل اعضاء الجسد يصلها الماء، انت على الطهارة الآن. ولو أنت ويت يعني أنت نزلت
هذا الإجزاء.
هذا الإجزاء.
أقصد الإجزاء لا يرتبط ببعض التفصيلات التي قد يضعها البعض.
بالضبط. بالضبط. فنقول لو إذا عممت الجسد ما نزلت تحت الميزاب والماء عمم جسدك وأنت انتويت استباحة الصلاة أو رفع الجنابة تخرج وتصلي. لأن الأدنى يندرج تحت الأعلى.
نعم.
يعني الوضوء ينزل تحت الوسط. فتذهب تصلي. ما دامت النية على استباحة الصلاة أو رفع رفع الحدث.
نعم.
هذا هذا بالنسبة للإجزاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنصفيني على جسدك الماء.
نعم.
فإذا أنت قد طهرتي. لما قال أم سلمة عندما سألت على الضفائر تنقضها قال لا إنما يكفيك أن تحسي ثلاث حسيات.
نعم.
على رأسك وتفيد الماء على جسدك ثلاث مرات. فأنت قد طهرتي.
نعم.
والإجزاء هو أن يتوضأ وضوءه للصلاة كما حديث عائشة وحديث ميمون.
نعم.
يتوضأ وضوءه للصلاة إلى الرجلين. وبعد ما يتوضأ يغسل رأسه ثلاثا ويضع أصابعه في رأسه وسول الشعر حتى يرى أنه قد أروى البشرة. ثم يفيد الماء على اليمين ثلاثا وعلى اليسار.
نعم.
ثلاثا. وبهذا يكون قد أتم الكمال.
نعم.
وقد نقول من الكمال أنه يتوضأ ويبقي الرجل حتى يتم الاغتسال ثم يغسل رجله كما في حديث ميمون.
نعم.
هذا الكمال في مسائل الغسل.
نعم.
وهذا إجمال.
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب لأن يعني الوقت سبحان الله يداهمنا فنريد أن يعني نتطرق إلى بعض المسائل الكبيرة التي تحتاج إلى تفصيل من حضرتك يعني.
نعم.
ومنها المسألة التي أتت عليها تساؤلات كثيرة بالذات من أخواتنا وأمهاتنا
في مسألة
اللهم أمين في مسألة الحيض والنفاس. في مسألة الحيض كثير من النساء يسألنا إذا أشكلت عليهن العادة فماذا تفعل؟
نعم. أنا لابد يعني أضع أساسا.
نعم.
يعني العادة بالذات بالنسبة للمرأة هي أيضا مرتبطة بالنفسية والإرهاق البدني ومرتبطة أيضا بما يستعملونه مسألة التنظيم وغير التنظيم.
نعم.
لأن هذه كلها مؤثرة جدا على
تؤثر على تغير العادة
جدا على مسألة العادة. نعم. وانتظام العادة. أيضا الأدوية والإبر التي يعني يأخذونها من أجل إيقاف العادة إن كانت في عمرة أو في حج هذا يؤثر سلبا على مسألة اضطراب العادة.
نعم.
هذا أصالة. الأمر الثاني العادة قد تتغير. يعني امرأة ممكن كانت تأتيها العادة خمسة أيام تزيد معها سبعة لتسعة تتبدل
تقل تنزل بتسعة سبعة تاني مفيش مشكلة. يعني ده هذا وارد يعني.
العادة تتغير. العادة عشان بس المرأة تبقى فاهمة هذا الباب. أن العادة تتغير. الأمر الثاني أنه لما بيشكل عليها أمر أنا أعطيت ضابط لابد هذا ضابطا مهما لها قلت لها أنت الآن كلما ما أرخاه الرحم فهو حيض.
ما أرخاه الرحم فهو حيض.
خلاص هذا بالنسبة للكلام على الدم الذي ينزل.
نعم.
يبقى الأصل فيه أنه حيض. ما لم يدل لدليل أنه ليس بحيض.
نعم.
ده الأصل. طيب وهذا إيقاف الدم. إيقاف الدم لا يدل على الطهارة. لكن هو سبيل ووسيلة أو هو علامة على قرب الطهر. فالمرأة جاءها الدم بنفس الألوان بنفس القوة خمسة أيام في اليوم السادس الدم يخف.
نعم.
السبع انقطع. هي تحسب بالانقطاع أنها طهرت. وهذا ليس طهر.
نعم.
الطهر لابد أن ترى القصة البيضاء. لا تعجلين حتى رأينا القصة البيضاء. كنا بعثنا بالكرسي بالقطنة في الدرجة أو بالدرجة في القطنة فيها السفرة والقدرة. سوائل بتنزل. السفرة والقدرة.
نعم.
كانت تقول لا تعجلين حتى ترينا. لا تعجلين.
سيدة عائشة رضي الله عنها.
سيدة عائشة رضي الله عنها أرضاه. القصة البيضاء. القصة البيضاء السائل الأبيض. يعني القطنة تخرج بسائل أبيض عليه. هذا السائل الأبيض هو الطهر.
نعم.
هو ده هذا هو الطهر. فتغتسل هنا. ويحل لها كل ما حرم عليها بعد ذلك. طب المرأة أصلا عندما تدخل القطنة تكون عندما تخرج صفراء فيها صفر فيها القدرة والصفر.
نعم.
السائل الأصفر والسائل فيه كدورة هذا. أقول ما زالت. أنت ما زلت.
لا زالت هي حيض.
الصفر والقدرة فيها خلاف العلماء.
نعم.
لكنها في زمن الحيض حيض.
نعم.
في زمن الحيض حيض. لحديث معطية كنا لا نعد الصفر والقدرة بعد الطهر شيئا.
يعني لو الصفر والقدرة نزلت بعد القصة
البيضاء والاغتسال
فلا تعتبر حيض.
لا تؤثر. لا تؤثر. هذه مسألة مهمة. أيضا امرأة قد تتبدل كما قلت الشهر ده خمسة شهر سبعة. ما دمت ترين القصة البيضاء في الخاتمة فأنت هذا كله حيض. هذا كله حيض. امرأة المشكلة أكثر أن هي ترى الطهر تحيض يوم وترطه ينزل عليه خصر البيضاء في اليوم الثاني واليوم الثالث ينزل دم.
بالضبط.
هذه كما بينت السحب واللقط كما شرحت أنا فصل. هي تجمع أيام الحيض حيض وأيام الطهر طهر.
نعم.
يبقى اليوم اللي نزل خصر البيضاء تصلي تصوم يأتيها زوجها. اليوم اللي نزل فيه الدم تمتنع عن صلاة عن صيام عن مس مصحف عن قرآن.
نعم.
ولا يأتيها زوجها وإن كان يتمتع لكن لا يأتيها زوجها في حالة كونها حائضا لأن هذا حرام. قال اصنع كل شيء إلا
صلى الله عليه وسلم. قلت تمتنع عن المصحف وعن المصلى. وهذه من المسائل الشائكة التي أرسل فيها الكثير من الأخوات والأمهات أسئلة. لماذا يقول الشيخ هذا رغم أن هناك كثيرا من العلماء يقولوا بجواز ذلك؟
كثيرا هذه أنا لم أرها ولا حتى في وادي الجن.
أنا
سامحني يعني إلا أن يقولون
بأن كثيرا أقصد مثلا من العلماء المعاصرين.
المعاصرين ممتاز. نعم. جزاك الله خير. لكن أنت الأئمة الأربعة أشبه ما يكون اتفاق على أنه ما تقرأ. الأئمة الأربعة أشبه يكون اتفاق. لو الأئمة الأربعة عند حضرتك أبو حنيفة الإمام اللي قيل في الأئمة الأربعة.
نعم.
إنه الإمام مالك قال خشية النسيان حتى ما أطلق لها القراءة.
يعني حتى الإمام مالك الذي أباح ذلك أباحها بشرط خشية النسيان.
خشية النسيان. أنت فهمت وهذا عليه درجة العلماء.
طب كيف أخذ العلماء المعاصرون الفتوى الجواز؟ ومن أين أخذوها وهم علماء كبار لهم سلف؟
طبعا. نعم. طبعا أنا فوق 50.
نعم. أنا أقصد كيف وصلوا إلى
يعني
هذا
يعني طبعا أنا أقول لا يتعرى عالم من دليل بحال الأحوال. نعم. أكيد عندهم دليل أدلة لكن أراها أدلة ضعيفة جدا في هذا. نعم. الباب هم يأخذونها بالأصل. بالأصل. الأصل عدم المن صحيح. والأصل أن الله قال الله ورتل القرآن ترتيلا.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة.
نعم.
لا أقول ألف لم ميم حرف ولكن أقول ألف الحرف لم الحرف ميم الحرف.
نعم.
صحيح. هم يأخذون بهذه العمومات ويقولون الأصل عدم المنع وأيضا أخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحج
صلى الله عليه وسلم
غير ألا تطوف البيت. قال نعم. وما يفعل الحج إيش بيقرأ القرآن.
نعم.
شبه أدلة. شبه أدلة. قالوا الأدلة التي يستمسك بها الآخرون أدلة ضعيفة. فهمت حضرتك. أنا بينت طبعا في الشرح تريد نرجع نفصل.
ربنا يحفظك.
بينت في الشرح أنه الأدلة كثيرة جدا من الأدلة التأصيلية والأدلة الضعيفة حقا التي ضعفها ينجبر ضعفها قريب.
نعم.
والقياس والنظر في هذا المن لا لو لم يكن فيها إلا قول الله جل وعلا ما لكم لا ترجون لله وقارا لكف.
البعض يقول أنت يا شيخ محمد حرمتنا من أجر كبير بهذا هذا الترجيح لأننا لن نستطيع قراءة القرآن في عدد من الأيام ولا دخول المصلى لو في شيء في المصلى أو درس علم أو ما شابه.
أنا تقول؟ سأجيب عليكم.
نعم.
بقاعدة مش أتبناها أنا أراها في السنة يعني السنة طافحة بها.
نعم.
صح التعبير.
نعم.
السنة بفضل الله في علاه
مليئة بها. نعم.
كثيرة.
نعم.
يعني مليئة بها جدا.
نعم.
نقول أن الشرع هذه الشريعة الغراء جاءت إذا أغلقت بابا فتحت بابا.
نعم.
أنا أقول لكم أنتم الآن امتنعتم عن القراءة فضاع الأجر. ما ضاع الأجر؟ السماع. بالسماع لك الأجر. وبالسماع يثبت الحفظ. بالسماع يثبت الحفظ. يبقى لها السماع لها القراءة بالتدبر بالعين. ويمر على القلب لها الكتابة. وكل ذلك لها أجر.
القراءة بالعين إزاي بقى؟
إنها تنظر في المصحف وتقرأ
ولكن لا تمسك
المصحف لأنه إذا أسمعت نفسها سميت قراءة. القراءة نسمع نفسها. إن لم يسمع نفسه ولو حرك شفا
لها أن تقلب المصحف في يدها.
لا ليس لها أن تمس المصحف. إن كان مع قلب تقلب به. نعم. وبعدين الآن ليه ما تحتاج المصحف؟ هي عندها ممكن تأخذ الموبايل الهاتف فيه الـ 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 الـ
نعم.
المصحف. ولأن الهاتف فيه تطبيقات كثيرة جدا
لا يحمل
صح أن تحملها. ليس مصحفا. صح أن تحملها.
نعم.
وتقلب كيفما شاءت بالعين وتسمع. السماع يثبت الحفظ أكثر.
هل نستطيع أن نقول للأخت الكريمة التي ترى أنها حرمت أجرا نقول لها باتباعك للدليل أخذت الأجر بهذا الاحتساب
بوركت.
نعم.
لا فض فوق وبارك الله فيه.
الله يحفظك.
ورب العزة ما أهواه أنا. نعم. عندما أتوقف عنه من أجل الدليل فأنا أعظم ما أكون عند الله.
نعم.
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
نعم.
وإن كان الحديث الإسناد فيه ضعف وإن حسنه النوم. لكن هو الحق أن المتن صحيح.
نعم.
يعني أنا عابد لله.
نعم.
العبودية تظهر في صدق التسليم.
بالضبط.
إذ قال له ربه أسلم.
قال أسلمت رب العالمين.
أرأيت عمر.
نعم.
ماذا فعل؟ وقال قد فعلت لذلك أفعيل. عاطفة ما استطاع أن يتقبل.
نعم.
نحن قتلنا في الجنة هم قتلهم في النار. ونحن على قوة وعزة وأنفة بالإسلام. ونأتي يجبروننا على هذه الشروط. ويأتينا مجندل يقول سيفتنوني عن ديني. ونحن نقبل بهذه الشروط.
نعم.
لا لما نعطي الدنية في ديننا.
نعم.
أليس هذا عمر؟ أليس هذا هو الفاروق
رضي الله؟
أليس هذا الذي وافق القرآن في بضعة عشرة موضعا؟ أليس هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان
عمر؟
فاق أبو بكر منه درجة ولا ما فاق؟ فاق.
صحيح.
إيش العلو هنا؟
نعم.
قال له إلزم غرزه. هو رسول الله
صلى الله عليه
وسلم ولن يغذله الله.
نعم.
محض الاتباع. صدق العبودية محض التسليم. إذ قال له ربه أسلم.
نعم. قال أسلمت.
نعم. طب أنت ليش تمتنعين عن الصلاة؟ ليش؟
صحيح. وهو أجر كبير يضيع أيضا.
هذا حساب. هو عمدة الدين الصلاة.
صحيح.
أعظم أركان الدين مع الشهادتين الصلاة. تمتنعين عنه؟
وحضرتك كنت ذكرت من قبل وأكدت أن الترك عبادة.
هي تعبد لله بذلك.
نعم.
فهي عابدة لله بهذا. تأخذ الأجر بهذا.
نعم.
ولو امتنعت لها الأجر. وقلنا أبوابها الثانية طرق الأبواب الأخرى لها فيها الأجر.
نعم.
السماع والكتابة والنظر بالعين. قراءة التدبر يعني قراءة القلب. لها في ذلك الأجر.
نعم.
فإذا ما ضاع عليها أجر.
نعم.
ولما قالت سمعنا وأطعنا لما جاءت الأحكام شديد عليهم.
نعم.
فالصحابة ما استطاعوا. بأن الله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.
نعم.
شق على الصحابة جدا. شوف لما شق على الصحابة وجاءوا للنبي يعني خلجات النفس سنحاسب عليها. شق عليهم. أول ما علمهم النبي هنا أنا أذكر النساء الفضلات بذلك
صلى الله عليه وسلم.
أول ما علمهم النبي ماذا قال لهم؟ قال لا تكونوا كاليهود. يقولون سمعنا وعصينا.
سبحان الله.
بل قولوا سمعنا وأطعنا.
نعم.
شوف المكافأة. فقالوا سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا.
نعم.
وعليك المصير. تسليم تام. ماذا قال؟ ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال قد فعلت. قال قد فعلت. وكل دعاء قد فعلت.
نعم.
كفئوا بها
سبحان الله.
لكن التسليم التام هذا اختبار صدق عبودية.
اختبر
الله إبراهيم بذلك.
نعم.
قال يا بني إني أرى في المنام. هو الله الله قدر أزلا أنه لن يذبح
سبحان الله
وسيفدى. كان اختبار عبودية.
نعم.
لتمحيد المحبة في قلب إبراهيم
سبحان الله.
لا شيء في قلب إبراهيم إلا الله. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك.
فانظر
ماذا ترى.
نعم.
قال والعجب كل العجب فخ الصغير. قال يا أبا تفعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله
من الصبر
من الصبر. ماذا قال الله؟ أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا.
سبحان الله.
قال الله
العبودية العظيمة جدا يعني.
وفديناه بذبح عظيم. فيتتعبد الله بالسمع والطاعة.
نعم.
هذا هو.
جزاكم الله خيرا شيخ محمد وأحسن الله إليك. بالنسبة لي مسألة سنن الفطرة حقا اطرقت فيها عدة أبواب كان منها بعض المسائل التي أتت فيها بعض التساؤلات أيضا من ضمنها الاستطابة بغير الماء.
نعم.
ما تعليقك عليها؟
طبعا احنا كما قلنا سعة الشريعة. الشريعة الغراء.
نعم.
وفتحت أبوابا كثيرة للناس. هو الأصل والأفضل هو استخدام الماء.
تمام.
وقلنا بأن الكمال نستخدم الحجارة والماء. طب الحجارة الآن ما منها وفي إنسان يأتي في بيتي يأتي ب مسلة حجارة.
نعم.
لا عندنا ما يقوم مقام. كل صلب غير محترم يعني غير مأكول يستطيع الإنسان أن يستخدمه في الاستطابة.
نعم.
والآن مشهورة جدا المناديل المحارم.
صحيح.
المحارم هذه تنزل منزلة الحجارة. فلهم الاستطابة بذلك. نعم. مع وجود الماء مع وجود الماء. تسهيلا وتسهيلا. ممكن إنسان يكون عنده جرح أو يكون الإنسان عنده التهابات مثلا أو شيء من ذلك. الماء ممكن يضر.
نعم.
فعنده البديل بفضل الله الفعلاء. وكما قلنا هذا أصل مش بديل مش ليس بدلا عند انعدامه بل هو أصل مع وجوده. وذلك كان كثير من رجال الصحابة يستخدمون الحجارة.
نعم.
ما كانوا يستخدمون الماء ومنهم من منع الماء للرجال. وإن كان قد أخطأ في ذلك.
نعم.
فالأصل أن هذه تقوم مقام الحجارة. له أن فلهم استخدام المناديل.
نعم.
في الاستطابة وأيضا الماء والأفضل استخدام الاثنين.
نعم.
كما في الحديث الضعيف بأنه قال لأهل القباء يعني ماذا تفعلون؟ لأن الله أنزل فيهم أن الله يحب التوابين.
نعم.
ويحب الطهرين. المتطهرين.
نعم.
قالوا بأنهم يستخدمون الحجارة ويتبعون ذلك الماء على أن الحجارة تزيل العين.
نعم.
وأن الماء يزيل الأثر.
تمام. شيخ محمد من سنن الفطرة التي تحدثت عنها وبعض الناس تحدث فيها مسألة إعفاء اللحية وحضرتك نقلت يعني كلاما كثيرا عن أهل العلم فيها ولكن الكثير من شبابنا يتساءل عن تخفيفها أو تقصيرها أو ما شابه
الأخذ منها.
نعم.
نعم. والأخذ منها طبعا كما بينا أنه الأحناف يقولون بأن الأخذ منها بعد القبضة واجب. وطبعا هم اتهموا بعض مشايخنا الأفاضل العلماء النبلاء الذي أخذ بهذا القول منه اتى بقول شاذ
كالشيخ الألباني رحمه الله
هذا من مجددي العصر نحفظ له فضله ونعلم ان الرجل عاش دهره وعاش امدا بعيدا وظهرا بعيدا من اجل نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندعي له العصمة
للاسف
بل ونقول هناك بعض الفتاوى التي قد حاد عن الجادة فيها اخطا فيها الشيخ الألباني اخطا وماذا بعد
للاسف وماذا بعد احد يعني الرموز الدينية منذ أيام أصدر فيديو مرئيا يتهم فيه الشيخ الألباني رحمه الله بالجهل وبأنه لم يكن عالما هذا فيديو انتشر من يومين مشهور يعني وأنه ليس عالما وأنه لم يكن متعلما ولم يدرس في الجامعات أو ما شابه وبالتالي كان يحض على التطرف وغير ذلك يعني
استغفر الله والله هذه جناية هذه جناية وأخشى والله على الأمة من هذا والله أخشى على الأمة كما كان التابعون يخشون على الأمة من إطلاق الألسنة في أبي بكر وعمر لكن أنا سأقول يعني ما قالته عائشة عائشة قالت وما يديركم أبى الله أن تقطع حسنته أبى الله تمتد بهؤلاء الرعاع يلعنون أبا بكر وعمر والأجل ممتد لا يتوقف أيضا نفس الأمر الألباني أبى الله عليه إلا وهو في قبره أن يمتد أجره وتتعالى حسناته وهذا رجل ندين الله بحبه وندين الله بأن رجل نافع عن السنة وهو الذي أسس حقا أسس ثراء علميا ونشاطا عجيبا في طلبة العلم لو صح التعبير أنا لست مع هذه الكلمات لكن أقول ثورة علمية عظيمة كان سببها هذا الرجل الكريم
رحمة الله
عليه رجل أهل السنة ومع ذلك لا ندعي على اسمه وأكثر فتاوى كان يتكلم بها الشيخ لا نأخذ بها ليه؟ لأن المسألة احنا الدليل هو نفسه بيتكلم عن الدليل
نقول
أنت الآن في أسس فقهية معينة إذا جاءت أخذنا بها وإن لم يكن لا نأخذ بها لو خطأناها ماذا يحدث؟ قد يكون الحق معه ليس معنا صحيح؟ فكلامنا صحيح يحتمل الخطأ وكلامه خطأ يحتمل صحيح هذا على غرار كلام الإمام الشافعي فالحقنا لابد أن نقدر للناس أقدارهم ومعرفة الفضل لأهل الفضل من الفضل
صحيح جزاكم الله
ولا يعرف بفضل من لم يعرف الأهل الفضل فضله
أحسن الله إليكم شيخ محمد
أمين.
نعود لمسألتنا في
مسألة الإحياء هو يتكلم بها في هذا فلا نشدده ونقول أنه شاذ وما لا الأحناف قالوا بذلك
له سلف لماذا تهاجم الألباني وأبو حنيفة تقال بذلك رحمه الله
مثلا يعني والحق أنا أقول مسألة الأخذ من القبضة ورد عن ستة من الصحابة لكن عند النسب وطبعا أصل الباب ابن عمر رضي الله عنه رضاه
أنه
كان ذا حج أو أعتمر كأنه ألحق اللحية بإيش بالرأس وقال إن كان التعبد لأنه الأصل عدم حلق الشعر الأفضل تركه وإلا لو كان الأمر على الحق قال إما أن تحلق كله أو تترك كله عشان نهي على القزع فابن عمر كان يلحقه فكان يأخذ بالقبضة فيأخذ من بعد القبضة من اللحية فإذا أخذ من بعد القبضة قلنا هذا على الجواز على الجواز وبعض العلماء من المكية أو من غيرهم قال يؤخذ من طولها وعرضها تحسينا للهيئة قد لكن أنا أقول الأوفى حظا والأقرب أننا نسلم وسلامتنا أن نجد أثرا فيما نفعل النبي في كل الحديثة جاءت عنه أعفو أثروا أرخوا كلها أوامر بالإعفاء طب هو كيف كان لأن الله أمرنا بالائتساء به وأمرنا باتباعه وما أتاكم الرسول فما أتاكم لسان حال ولسان مقال صحيح ولا لا كان أبو هريرة يقول كنا نعلم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية من اهتزاز لحياته كيف كانت كثة لما دخل فاتحا مكة وعليه على رأس المغفر تأطأ رأسه خضعانا لله وشكرا ضربت لحياته على نحري بأبي هو أمي فإذا هو ده التأسي الآن فنقول نسلم بأنها نفعل مثل ما فعل النبي
صلى الله
نسلم لو كان في الصحابة من فعل أبو هريرة جابر قال كنا نأخذ عند في النسك وابن عمر فهناك ستة أو أقل أو أكثر من الصحابة أخذوا من بعد القبضة فله ذلك له أن يأخذ بها غير ذلك من خالف الحديث عليه أن يعد جوابا يوم القيامة
الله مستعان شيخ محمد في ختام هذه الحلقة في دقيقتين أو ثلاثة يعني نريد نصيحة من حضرتك توجهها للمشاهدين لا سيما طلاب العلم في هذا العلم الكريم علم الجليل علم الفقه والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فماذا تنصح إخواننا لا سيما من يتابعون إخواننا وأخواتنا لا سيما من يتابعون هذه السلسلة وهذه الحلقات
نعم. والله أنت ألقيت عليها مثل الجبال الآن.
ربنا يحفظك.
أنا أحتاج لهذه النصيحة. الله. لكنني يعني سأهيج المشاعر. نعم. بأن الإمام الشافعي قال من أراد أن ينبل قدره فعليه عليه بالفقه.
نعم.
والفقه قال أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة. قال الفقه الفهم. قال ليس فقه من غير استنباط.
نعم.
الفقه هو الاستنباط. فأنا أنصح طلبة العلم بالمثابرة وبالاستمرار.
نعم.
وبالملازمة. وبشدة الاطلاع مع المذاكرة. هذه التأسيسات التي يمكن أن يصل بها المرء إلى أن تشرق شمسه إلى الدنيا.
نعم.
فتحتاج الأمة بأسرها له. أولا كما قلت بأن الملازمة دلالة على صدق العبودية.
نعم. الملازمة دلالة على صدق العبودية.
طبعا الاستمرار في الباب دلالة على صدق العبودية.
لسه ما يزهقش يعني يبدأ في كتاب الطهارة يدرس شوية ويسيب.
أحب الأعمال إلى الله
أدومها
وإن قل.
نعم.
فأنا أقول أولا في العلم بالذات لا تكسر. لأنك إن أكثرت بنشاط وشره جاءك الفطور فتركت. نعم. أول ما تفعل هو أنك تأخذ العلم رويدا رويدا.
نعم.
رفقا الصغير الصغير ثم الكبير، وبعد ذلك تحاول قدر الإمكان أنك إن أتقنت تراجع العالم الذي تتعلم على ديه.
نعم.
أو تراجع طلبة العلم مدارسة فيما أتقن ليثبت العلم عندك ثم. نعم. ترتقي. ما يمكن أن ترتقي لمسألة إلا بعد إتقان المسألة التي أنت فيها.
نعم.
والنصيحة الهامة هو طلب العلم على العلماء.
نعم.
لا يمكن
أن لا يكتفي بالكتب فقط أو القراءة.
لا يكتفي بالكتب. هذا ليس بطالب علم. هذا ليس بطالب علم.
نعم.
لن يكون طالب العلم. الصحفي لن يكون طالب العلم بحال الأحوال. ليه؟ لأنه لا بد أن هو يجلس على ركبتيه في مجالس العلم يتعلم.
نعم.
العلم ترقيم. لا يمكن يكون طالب علم.
نعم. الطلاب العلم هل هناك كتب تنصح بها في بداية الفقه يدرسها مع حضور المجالس؟
المجالس هو طبعا كما قلت أنا دائما بقول أنه سبيل العلم أنه يبدأ بمذهب من مذهب العلماء المعتبرة. نعم. فيبدأ به فيكون المذهب ليس أن يتقوقع في المذهب وأن يكون مقلدا ويقول مالي وللدليل، لا، يذهب للمذهب يتعلم. وهذا قول الشيخ أحمد شاكر.
نعم.
يتعلم على مذهب من المذهب التي هي أقرب المذهب إلى السنة. يتعلم بالتأصيل الصحيح فيها، فإن أتقن وأخذ على لغة الفقهاء. يعني نحاول بعد ذلك أن نبني له الملكة. لأن هذا هو المهم في طلب العلم.
نعم.
يعني أهم هو لن يكون طلب العلم إلا ببناء الملكة.
الكثير يقولون أن المتصدرين لتدريس المذاهب يكونون في الغالب مقلدة. على غير متسننة، يعني يكونوا من أهل البدع.
هذا كلام باطل. لا، هذا كلام باطل كونا حتى قبل أن أبين في الواقع.
نعم.
يعني الله تعالى سيجعل الشيوع والزيوع لأهل البدع دون أهل السنة. أنتم لا ترون. الحق أنتم لا ترون.
نعم.
أو أنتم عشان نتكلم بحق أكثر أنتم لا تعلمون. ولا تحسنون الإتقان. فأنت إن طلبت تجد. أنت ما طلبت حقا.
العلماء الذين يدرسون التمذهب بالشكل الصحيح وفقا للدليل كثيرون.
كثيرون.
نعم.
كثيرون يدرسون كثيرون. وهم أيضا على إتقان بفضل الله جل في علاه وعلى رسوخ. فلما تذهب أنت لأهل البدع في هذا الباب؟ لما تذهب لأهل البدع؟ المشكلة أن زمار الحي
لا يطرق.
هو هذا الذي نعيش به. والأمر الثاني عدم الفهم.
نعم.
يعني هو أصلا المشكلة عنده في صيحات معينة يسعى خلفها. ولا يعرف المطق. أنا أقول هذا رزق.
نعم.
يعني أنا أخوفه بهذا الباب لطلب العلم. هذا رزق. إن أراد الله بك إن أراد الله بك خيرا رزقك عالما سنيا صحيح المعتقد.
نعم.
نبيل القدر بالفقه متقن راسخ.
نعم.
لأن طلب العلم عند الأصاغر من علامات الساعة.
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعني يسمعون القول فيتبعون أحسن الشيخ محمد.
أمين. أمين.
في ختام هذه السلسلة وهذه الحلقة جزاكم الله خيرا.
أمين.
وأحسن الله إليكم وجعل هذه السلسلة في ميزان حسناتك يوم اللقاء.
أمين. أنا أحبك في الله.
الله يحبك.
كنت متعاونا على البر والتقوى محسنا إلينا.
الله يحفظك.
متفضلا علينا. فنسأل الله جل في علاه أن يشكر لكم وأشكر لجميع العاملين وأن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم وأن ينفع به الأمة الإسلامية. وما كان فيه من صواب فمن الله. وما بكم من نعمة فمن الله. وما كان فيه من خطأ فمنا من الشيطان، ونستغفر الله عليه. ونسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسخطات والهنات. وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة.
آمين.
وأن يجعلها لوجهه خالصة ولا يجعل لأحد فيها شيئا.
اللهم آمين. فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار أستاذ الفقه وأصولي بجامعة المدينة بماليزيا جزاكم الله عنا خيرا.
أحسن الله
إليكم. مشاهدينا الكرام شكر الله لكم وجزاكم الله عنا خيرا، وانتظرونا بإذن الله تبارك وتعالى خلال مجالس العلم في موسمها الثاني بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.